السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية وحلقة جديدة من عقيدة الصدمة، وحلقة في منتهى الأهمية عن الصدمة الروسية. صدمة انهيار الاتحاد السوفيتي صدمة غيرت كل حاجة على الكوكب، غيرت التاريخ والجغرافيا والفلسفة والاقتصاد، لأنها مش بس أثرت في الكوكب بشكل مادي، لا دي كمان أثرت عليه أيديولوجيا وأخلاقيا. والحقيقة أخلاقيا يعني مش قصدي بس موضوع الروسيات اللي انتشروا في العالم كله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويعني حسنوا ناس للكوكب، يعني اختشي عيب. أثر تفكك الاتحاد السوفيتي كانت على أيديولوجية الاتحاد السوفيتي نفسه وعلى الأيديولوجية اللي انتصرت كمان، أثر ممتد من وقتها ولحد النهاردة، قاعدين بنتجرع مرار وجود قطب أوحد بيدور الكوكب لمصلحة المؤسسات عابرة الجنسيات الـ United Corporates of America. الشعب الروسي كان عامل زي الساند باج، أخذ صدمات ورا صدمات بسرعة مخيفة علشان يبقى مطية سهلة لرأسمالية الكوارث إنها تقتحم ثقافته وأسواقه وخياله حتى كمان. بعد ما اتضرب بصدمة تفكك الاتحاد السوفيتي بدأ على طول العلاج بالصدمة الاقتصادية، صدمة جافة ناشفة جابت البلد على ركبها، والشعب اللي كان بينتمي لدولة عظمى بيتحكي عنها أساطير صحي من النوم الصبح مش عارف إذا كان هيقدر يركب القطر وينزل آخر الخط عادي ولا لازم ياخد فيزا. المقدمة. عيلة قيصرة اسمها رومانوف حكمت روسيا 300 سنة لحد 1917. في أواخر أيامها دخلت بالإمبراطورية الروسية في شوية مغامرات حربية وعسكرية في أماكن مختلفة، مغامرات منها الحرب اليابانية الروسية وبعدها المشاركة الفعالة في الحرب العالمية الأولى في صفوف الحلفاء بريطانيا وفرنسا وفرقتهم في مواجهة ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية، الحرب اللي كشفت عورات الإمبراطورية الروسية بشكل كبير جدا، وعرت التأخر الشديد والعجز الغير مبرر للجيش الروسي في مواجهة الماكينات الألمانية وحتى كمان في المقارنة بباقي دول أوروبا. وقتها بدأ في حراك في روسيا، هتلاقوا يمكن حكاية الحراك ده في فيديو شرارات اللي كنا عملناه تقريبا 8 سنين كده يعني 2016 غالبا. الحراك ده انتهى بسقوط القيصرية الروسية وبداية روسيا البلشفية ونشأة الاتحاد السوفيتي اللي وصل في أكبر توسع ليه ل 15 جمهورية في اتحاد فيدرالي، وكان المفروض ان الدول دي هيكون ليها يعني نوع ما من الاستقلالية، بس يعني استقلاليتي يعني وهي اصلا شيوعية، ما يعني ان كل حاجة في الدولة مشاع، وبدل ما كانت الشيوعية بتوعد باستقلال ارادة الشعوب اكتشفت انها لازم تأيد ارادة الافراد بتاعت الشعوب دي علشان تبقى شيوعية في المجمل، ولازم انها تجبر الناس انهم يتخلوا عن ملكياتهم الفردية لصالح الدولة، ولازم ولازم ولازم، وبقت الدولة هي مركز كل حاجة. موضوع طويل كده يعني برضو حضراتكم تقدروا تراجعوا تفاصيله في سلسلة خمسة سياسة وفيديو الشيوعية اللي هيظهر على الشاشة في مكان ما، بس خليه بعدين دلوقتي نركز معانا. هو انا مش عارف انا الحلقه دي حاسس ان انا الشخانه يعني الاتحاد السوفيتي ويصلح ساعات. الدوله اممت عوامل الانتاج وهي اللي بقت تديرها وتتحكم فيها، وحدد بشكل تدريجي من الملكيات الخاصه، الدوله هي البنك، الدوله هي الوصي على وعي الشعب من خلال التعليم والاعلام. الدوله توسعت بالفكره والفكره طلعت بره الدوله وبقى ليها اتباع ومردين في اماكن كتير. وبرغم ان احد اسباب سقوط القيصريه ونشأة الاتحاد السوفيتي كان يعني رفض الحرب العالميه الاولى ومناهضه الامبرياليه اللي هي توسع الدول وغزو أراضي الغير باستخدام القوة، إلا أن في أول محطة لحرب عالمية جت بعد الحرب العالمية الأولى كان الاتحاد السوفيتي هو الشريك الأكبر والمضحي الأكبر فيها. بنتكلم في حدود 20 مليون قتيل للاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وللأمانة يعني هو الاتحاد السوفيتي جر الحرب دي. المهم مش عايز أطول عليكم، قولوا طول، خلصت الحرب وخرج منها قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. اللهم فين بريطانيا وفرنسا الدولتين العظمتين اللي كانوا قبل كده. الحقيقة العجيب في الحروب وخصوصا الحروب الحديثة ان مش دايما المنتصر ده بيبقى كسبان، واحيانا بياخد شارة ان هو انتصر دي لانه كان خسران خسارة اقل من المهزوم، وبيقعد بعدها المنتصر يفرك علشان يلم غنايم تعوض خسارته. اوروبا كلها خرجت من الحرب مطحونة، سواء كانت المانيا المهزومة واللي اتقسمت بين اربع دول وبعدين دولتين، او كانت بريطانيا وفرنسا اللي كانوا في صف المنتصر. وهنا يجي دور القطبين في اعادة تأهيل الكوكب اللي خربته الحرب العالمية الثانية، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية جايين يعملوا ريهابليتيشن وإعادة تأهيل للكوكب. ده هيتعمل إزاي؟ الاتحاد السوفيتي بدأ يبلع البلاد داخل الاتحاد ويطبق عليها نظامه علشان يكمل ال 15 دولة اللي قلنا عليهم إنهم شكلوا الاتحاد السوفيتي: جمهورية روسيا، أرمينيا، أذربيجان، إستونيا ولتوانيا ولاتفيا، أوزبكستان، بيلاروسيا، أوكرانيا، تركمانستان وجورجيا وتاجيكستان، كازاخستان وكيرغيزستان ومولدوفا. الزحف السوفيتي الأحمر. وده تاني وحيل حضراتكم لسلسلة خمسة سياسة لمراجعة أهداف الشيوعية. ومن الناحية التانية الولايات المتحدة بدأت في تطبيق خطة ما يسمى بخطة مارشال. مارشال هو وزير الخارجية الأمريكي رقم 50 تقريبا، عمل الخطة الظريفة اللطيفة دي علشان تشعلق دول جديدة في أوروبا وتربطها بالنظام الرأسمالي والسوق المفتوح. وتعيد الانتعاش لدول اوروبا المتكحوله دي، واهم حاجه ان يوقف الزحف الشيوعي على اوروبا. الموقعين على خطه مارشال وصلوا ل 15 دوله هم كمان بالاضافه لامريكا، دول اغلبها طبعا في وسط وغرب وجنوب اوروبا: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، ايسلندا، ايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا، النرويج والبرتغال والسويد، سويسرا وتركيا وبريطانيا. وهي الخطه دي اللي رسمت شكل اوروبا اللي نعرفها النهارده. 13 مليار دولار، اي ما يوازي 115 مليار دولار بحسابات النهارده بعد اضافه التضخم وما الى ذلك، استثمرتهم امريكا في الدول دي. فيجي السؤال دلوقتي، طب ما ده حلو ومفيد وين وين سيتويشن وكل الناس مرضيين ومبسوطين، اوروبا هتنتعش وتبقى سوق حلو لامريكا وتسد الطريق على التوسع الشيوعي غربا. طبعا وضع حلو وهيفضل حلو طول ما الاتحاد السوفيتي موجود، بس لو الاتحاد السوفيتي وقع او اتهز الاوضاع دي كلها هتتغير. هارش؟ لا مش هارش قوي شكلك، هنهرش سوا في الاخر، لا تقلق. يعني الصراع ده بين الولايات المتحده ومجموعه مارشال في مواجهه الاتحاد السوفيتي بجمهورياته فضل مستمر من بعد الحرب العالميه الثانيه لحد اعلان استقلال الجمهوريات الروسيه سنه 1991، ودي اللي اسمها الحرب البارده. والحقيقه لو عايزين نشوف مقارنه مباشره واضحه جحده جامده بين شغل السوفيت وشغل خطه مارشال، نقدر نشوفها بوضوح جدا في الفرق ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. في فبراير 1945 قرر المنتصرين في الحرب العالميه الثانيه في مؤتمر يالطا تقسيم المانيا لاربع مناطق نفوذ: منطقه سوفيتيه، منطقه فرنسيه، ومنطقه امريكيه، ومنطقه بريطانيه. حاجه كده عامله زي النكته بتاعه الواحد صعيدي واحد امريكي واحد فرنسي. المهم، ويعني نفس المؤتمر ده شهد المداولات حوالين بولندا ومصيرها واللي هنتكلم عنها بعدين لانها مهمه برضو شويه. بعد المؤتمر ده حصلت تغييرات سريعه جدا في الممثلين السياسيين على مسرح الاحداث للقوى الاربعه. تشرشل كان بيمثل بريطانيا، حكومته خسرت الانتخابات وجه مكانه رئيس حكومه جديد. روزفلت رئيس امريكا مات وجه مكانه هاري ترومان. سبحان الله، عندهم رؤساء بيموتوا وهم لسه في السلطه جديده دي، الحقيقه ما شاء الله حاجه عجيبه جدا. رئيس فرنسا شارل ديغول اصلا ما كانش معزوم في يالطا، فكان قافش اصلا على الموضوع كله. والاتحاد السوفيتي من بعد المؤتمر الاولاني بتاع يالطا ده لعب بديله جامد في موضوع بولندا اللي كانت المفروض يتعمل فيها انتخابات حسب مؤتمر يالطا، انتخابات حره ونزيهه ومش عارف ايه. ستالين قال لهم نزيهه تبقى خيرتكم، وصفى كل المعارضين للاتحاد السوفيتي الموجودين في بولندا، والانتخابات فعلا اتعملت وجابت حكومه تابعه للاتحاد السوفيتي. طبعا الاتحاد السوفيتي في الوقت ده تحديدا بولندا دي كانت بالنسبه له البوابه بتاعته ومساله حياه او موت، مستحيل تتساب يتلعب فيها من ناحيه الغرب ابدا، ولازم علشان يضمن امنه وامانه ان تفضل بولندا دي تابعه للاتحاد السوفيتي. المهم، نتيجه الالعاب اللي حصلت دي والتغييرات الوشوش اللي حصلت دي كلها، حصل فقدان ثقه ما بين القيادات الموجوده، ما بين القيادات الجديده وقيادات الاتحاد السوفيتي. جه بعدها مؤتمر بوتسدام في اغسطس 1945 علشان يصفي موضوع ألمانيا بقى تماما ويوزعها ويعلن الاعتراف بحكومة بولندا التابعة للسوفيت. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت انه هدد اليابان اما انها تستسلم استسلام كامل او تدمر تدمير شامل، يعني مش حكايتنا دلوقتي. المهم ان احنا بقى دلوقتي عندنا اتنين المانيا: جمهورية المانيا الاتحادية الغربية بتاعة مارشال، وجمهورية المانيا الديمقراطية الشرقية التابعة للاتحاد السوفيت. وهنتفرج على النتيجة والفرق ما بين الاتنين، ما بين خطة مارشال اللي رصدت مساعدات امريكية بمقدار حوالي 13 مليار دولار زي ما قلنا ما يوازي دلوقتي بعد التضخم ب 115 مليار، كل دولة من الدول بتاعة اوروبا اخذت حسب عدد سكانها، وكان نصيب المانيا الغربيه من الليله دي مليار ونص. 13 مليار دول بس علشان خيالك ما يروحش لبعيد، يعني امريكا ما وزعتهمش كده يا جدعانه، دورتهم تاني على الطريقه المعروفه لحد النهارده بتاعه المساعدات الامريكيه وخدتهم مقابل بضائع امريكيه. الحقيقه في جدل كبير قوي حوالين الاثر الحقيقي للمساعدات بتاعه خطه مارشال دي، انها تكون فعلا اثرت في نهضه اوروبا الحديثه. لكن الحقيقه انا اتخيل في رايي الشخصي اللي لا يعتدي بيه في اي محفل محلي ولا دوليه ان الاثر الاكبر هو اثر الراسماليه، بس عشان برضه خيالك ما يروحش لبعيد، مش الراسماليه النيوليبراليه بتاعه دلوقتي، لا، راسماليه البينوفلنت ستيت او دوله الخير، راسماليه الويلفير ستيت او دوله الرفاهيه، والايكونوميك ديموكراسي او الديمقراطيه الاقتصاديه اللي هي الراسماليه الكنزيه بتاع جون مينارد كينز، دوله الخير البينوفلنت ستيت اللي فيها الغني بيدفع ضرائب تضمن للفقير الحد الادنى من الحياه الادميه الكريمه، دوله الرفاهيه او الويلفير ستيت اللي فيها الدوله بتضمن للشعب كله التعليم والصحة والمواصلات، اللي فيها ديمقراطية اقتصادية أو الإيكونوميك ديموكراسي، بمعنى إن مفيش ديمقراطية لشعب جعان، اللي بيدي صوته في انتخابات ده لازم يبقى شبعان علشان يقدر يختار بحرية بجد. ومع انتشار الشكل ده من الرأسمالية بقت الدول دي شبه بعضها قوي، ونسيوا بقى المعارك والخلافات والحروب العالمية اللي كانت حاصلة دي، وعملوا تكتلات كتيرة واتفاقيات ما بينهم وما بينهم وبين الولايات المتحدة، لحد ما وصلت في التسعينات للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اللي احنا عارفينهم. في الناحية الشرقية بقى كانت الأوضاع مختلفة حبتين، يعني مفرمة ستالين كانت شغالة مصادرة في الممتلكات الخاصة وسباق الصناعة مع أمريكا اللي هو الاندستراليزيشن أو التصنع، وهو تحويل السوفيتات من الزراعة، الدول دي كانت كلها فلاحين ومزارعين، للصناعة وده اللي خلى الفلاحين يسيبوا أراضيهم كمان ويروحوا يشتغلوا في المصانع اللي في المدن الكبيرة اللي فيها أكل وسكن ببلاش. فالناس جاعت وسباق الفضاء والمليارات اللي اتصرفت فيه. وفي منتصف الثمانينات كده انهارت أسعار النفط اللي كانت الدولة أصلا معتمدة عليه بعد ما كل حاجة خربت، فالدولة اللي كانت محكعة اتشال واحد. وفي محاولات للهروب للأمام، دخل الاتحاد السوفيتي بقيادة برجنيف حرب أفغانستان، يحاول يهرب من الأزمة اللي هو فيها دي يعني، بس أفغانستان مقبرة الغزاة على مر العصور، وقفلت معاهم بتشيرنوبل واللي حملت الدولة خسائر ب 18 مليار روبل سوفيتي غير الآثار البيئية والصحية اللي امتدت لسنين. دي باختصار كده عوامل ضعف الاتحاد السوفيتي بشكل عام، واللي تابع ليه ألمانيا الشرقية اللي هي محط المقارنة دلوقتي اللي احنا بنحاول نعملها. الألمان الشرقيين متكحولين مع الاتحاد السوفيتي، والغربيين متنخنغين في نتائج مارشال ونتائج الرأسمالية الكنزية. حلو كده، حاجة واحدة لو هتطلع بيها من الحلقة دي أنا راضي، إن الرأسمالية بتاعت مارشال كان لازم تبقى حلوة وجذابة وطعمة ولذيذة، علشان كان فيه ايديولوجية منافسة، كان فيه اتحاد سوفيتي قوي وبيتسابق مع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بسبب وجوده كان فيه عقيدة في السياسات الخارجية الأمريكية اسمها يوروب فيرست، أوروبا أولا، يعني الاهتمام بأوروبا ونهضتها وأمنها هو الأولوية رقم واحد للولايات المتحدة، لأن أوروبا هي الحاجز اللي عامل بفر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين السوفيت. ففضلت أوروبا الغربية عايشة في نغنغة الرأسمالية الكنزية، الرفاهية الخيرية الديمقراطية الاقتصادية المحلبية دي. الاتحاد السوفيتي دلوقتي بياخد غطس في قاع التاريخ، النظريات بتنهار والولايات المتحدة بتكسب هي ونظرياتها وحريتها واستهلاكيتها. استلم وقتها جورباتشوف الحكم وقرر يفكها شوية حريات وتعددية حزبية والسماح للسوفيتات ان يبقى يعني ليهم ثقافتهم الخاصة، كل دولة يعني يبقى بتاعت نفسها، وانفتح شوية في التعليم، وكالعادة تعليم منفتح مع شوية حريات معاها نزعة وطنية بتأدي للطموح، والطموح ده لما يقابل نظام فاسد بس ضعيف بيؤدي لثورة على الأوضاع وتغيير معادلة الربيع العربي. وأغلب الثورات الشعبية على مر التاريخ تعليم منفتح، شوية حرية مع نزعة وطنية بتعمل طموح، طموح لما بيقابل فساد بس يكون ضعيف بيعمل ثورة وتغيير. وبدأ حلم الاستقلال واللحاق بركب مارشال وأوروبا الغربية. جورباتشوف بيحاول يدغدغ أحلام الشرق بوعود الغرب، بيوعد المطالبين بالتغيير بتحولات تخليهم يلحقوا بركب الحضارة اللي هم عايزين، وده اللي خلى جورباتشوف أصبح معبود الجماهير في الغرب، الشخص اللي خلاص نزع فتيل الحرب الباردة وبيحط اللمسات الأخيرة لشاهد قبر الشيوعية اللي رعبت العالم لسنين. الجماهير الأمريكية والأوروبية الغربية حبته لدرجة أن الصحافة الأمريكية كانت مسمياه جوربي، وتخيل يا مؤمن من أسماء لينين وستالين اللي كانت بتجيب للغرب رعب وتبول لا إرادي لجوربي، وبقى فيه تصورين هينتهي عليهم الاتحاد السوفيتي. موديل جوربي أو جورباتشوف زعيم لطيف صاحب ميول حدفة يمين شويتين، نحافظ بيه على الجمهوريات دي حتة واحدة ونسحبهم كلهم مرة واحدة من رقبتهم ناحية الغرب. بس في نقطة هنا، إن إحنا هنبقى بنخاطر بأنه ممكن يغير هواه، أو ممكن الجمهوريات هي اللي تغير هواها كمان وتفك منه، أو عندنا موديل تاني نفتتها بقى من الأول خالص، جمهوريات صغيرة ضعيفة نأزأزهم واحدة واحدة، نأزأزهم على أساس إن فيهم القوقاز يعني، نأزأزهم عشان في الاول ادوا فرصه لجوربي وقعدوا يدلعوه وادوا له جائزه نوبل للسلام سنه 1990، وهو الراجل مش مقصر معاهم وشغال في اصلاحات بس بالراحه وبالهداوه. جوربي كان عايز يعمل تحول تدريجي، هدفه الوصول لدوله الرفاهيه الجميله ودوله الخير والديمقراطيه الاقتصاديه الجميله الحلوه بتاعه الغرب، كان عايز الغرب يعملوا له حته مارشال كده خصوصي كده على مقاسه. ونسي العبيط ان مارشال كانت معموله علشان في منافس قوي اسمه الاتحاد السوفيتي، اما وقد تم تقليم اظافر الاتحاد السوفيتي فمش هيبقى فيه لا مارشال ولا دياولو، خصوصا للاتحاد السوفيتي اللي كانت اصلا مارشال معموله علشان تضربه. والصدمه الاولى كانت لجوربي نفسه لما راح يحضر مؤتمر دول السبع الدوره 17 في يوليو 1991 في لندن اللي كان هو ثامنهم، حضر علشان يشحت شويه دعم كده مارشالي من الدول السبعه الكبار دول. كان بيقول قبل القمه ان دول العالم كله دلوقتي وكانهم متعلقين في حبل واحد كده، اما يطلعوا عليه كلهم سوا او يتكحرطوا كلهم سوا. اتصدم بالرساله الموحده اللي استقبلها من قاده السبعه الكبار، اما انك تتعامل بسرعه بالصدمه الاقتصاديه للاتحاد السوفيتي او نقطع الحته بتاعت الحبل اللي انت متشعلق فيها ونسيبك تقع لوحدك. وحصل هجوم اعلامي شديد على جوربي. جوربي بقى جوربي اللي هو شرابي يعني. لا النهارده القلش عالي قوي. لا ما حدش يا جماعه يقفل لو سمحتوا، كملوا بس معانا لسه الموضوع. الاعلام الاوروبي والامريكي نزلوا فيه شتيمه، احنا مش ناقصين شحاتين جايين ناخدوا فلوسنا علشان بعد كده ييجوا يستقوا بيها علينا. امال هم عايزين ايه؟ عايزينها تشيلي، عايزين يبقى بينوشيه الجنرال الغشيم اللي عمل انقلاب في تشيلي وحولها بالصدمة لدولة نيوليبرالية ونفخ الشعب كله. كنا حكينا برضو عنه في حلقتين يمكن من 8 سنين كده ولا حاجة تقريبا، ممكن برضو حضراتكم ترجعوا لهم. رجع جوربي أو جوربي محبط ومصدوم من طلباتهم وانهم ازاي مستعجلين وبيستعجلوه على تنفيذ طلباتهم دي. وفي أغسطس كان جوربي على موعد مع انقلاب عسكري. انقلاب عمل مجموعة من القيادات العسكرية ومجموعة مدنيين متمسكين بالاشتراكية لحد دلوقتي، ومش عاجبهم حدفة جوربي ناحية اليمين دي خالص. بعتوا مجموعة من المخابرات السوفيتية قبضوا على جورباتشوف واحتجزوه، وفجأة يظهر هنا اسم جديد لبطل جديد وهو بوريس يلتسن، يطلع مع مقاومة مدنية يخلصوا على الانقلاب العبيط ده في يومين بلياليهم. خرج فوق الدبابات لحماية الديمقراطية واختيار الشعب. الانقلاب كان انقلاب تعبان ملا يعني، بس صدم الناس صدمة كبيرة قوي. ومع ان المشهد يقول ان يلتسن جه علشان يدافع عن جورباتشوف، لكن الحقيقة انه جه علشان يدق اخر مسمار في نعش جورباتشوف كقائد للاتحاد السوفيتي وللاتحاد السوفيتي نفسه. يلتسن كان كل حاجة عكس جورباتشوف. جوربي زي ما قلنا كان عايز تحول تدريجي بالراحة للوصول لدولة الرفاه، لكن يلتسن كان عايز يفرم بسرعة للوصول لدولة ميلتون فريدمان النيوليبرالية. وحتى على المستوى الشخصي يعني جوربي كان ضد الافراط في شرب الفودكا وعمل كامبينز وحملات ضد الخمور والفودكا، ويلتسن كان صاحب مزاج وخمورجي يعني درجة اولى ان صح التعبير. مشكلة يلتسن وتنفيذ الموديل الثاني ده انه طول ما الاتحاد السوفيتي قايم كاتحاد سوفيتي هيفضل زعيم الاتحاد السوفيتي في ايده صلاحيات اكتر بكتير من يلتسن اللي مهما كان كان بس وقتها حاكم لروسيا. علشان كده في ديسمبر 1991 بعد 4 شهور بس من دفاع يلتسن عن الاتحاد السوفيتي وهزيمته للانقلاب، صح يلتسن الشعب السوفيتي على صدمة جديدة. عمل تحالف مع جمهوريتين سوفيتيتين تانيين مع روسيا واجبروا جوربي على الاستقالة وحل الاتحاد السوفيتي. 4 شهور بس من الصدمة اللي فاتت كانت الصدمة الجديدة. الناس نامت مواطنين لدولة عظمى، صحيوا لقيوا نفسهم مواطنين لدول لسه محدش اعترف بيها. دلوقتي الجزء الاكبر من ميراث الاتحاد السوفيتي وقع في حجر يلتسن والأوليغارشية بتوعه. جمهورية روسيا اقتصاد دولة عظمى، صحيح كانت دولة بتنهار بس لسه مليانة لحمة، واللحمة دي كانت بتدار بشكل مركزي من موسكو. وبقى فيه برضو موديلين جداد، اما انهم يقسموا كل حاجة على الشعب وكل واحد يتصرف في حتته بتاعته بمعرفته يعني زي فيلم عايز حقي كده، او انهم يوزعوا الحتت الدسمة على الكبار ويرموا الباقي للشعب. فاختار يلتسن طبعا الموديل التاني. العجيب الغريب هنا للي مش متابع يعني معانا من زمان، انك هتتفاجئ ان الرأسمالية والسوق الحر مش بيجوا ابدا مع الديمقراطية والحرية. Absolutely. دول بيجوا مع صدمات ولخلخة وصدمات ولخلخة وصدمات ولخلخة لحد ما تفك الدولة تماما، وده مستحيل يحصل في جو الناس فيه ليها رأي. فكان طلب يلتسن السريع للبرلمان الروسي انهم يدولوا سنة بس وهتشوف روسيا دي عاملة ازاي. طب المهلة دي ايه بالظبط اللي هيبقى حاصل فيها؟ انه يبقى ليه حق التشريع بدون مراجعة حد، يطلع قوانين بتفويض من الشعب وبرلمانه. طبعا البرلمان كان لسه قاعد بيرقص ليلتسن تسلم الايادي، تسلم يا يلتسن بلادي، اديني فودكا بالزبادي. لا لا النهارده القلش في حته ثانيه خالص على فكره. بعد ما كان انقذه من الانقلاب الخايب بتاع اغسطس اللي حكينا عليه، ما قدرش البرلمان يرفض طلب ليلتسن، وهنا سقطت روسيا سقوطا مدويا. مهما كان تقديرنا لبطولة اي حد، اكبر غلط ان نديله كارت بلانش يعمل اللي هو عايزه. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، يعني اللي يعمل الصح ده يبقى راجل مجدع ونشيله فوق راسنا، لكن لو عمل الغلط فكونه كان راجل مجدع قبل كده ما يخليش الغلط ده مهما كان صح. وبحكي هنا عن أمثلة كتيرة متنوعة في اتجاهات كتير. ده قائد الثورة اللي قضت على الملكية، حقيقة ده مش مبرر يسمح له ان ينفخ المعارضة كلها. ده بطل حرب اكتوبر، برضو ده مش مبرر انه يستسلم للصهاينة ويسلم لهم فلسطين وجزء من سيناء وسوريا ولبنان. ده صاحب اول طلعة جوية، ده مش مبرر انه ينهب خير البلد. ده انقذ البلد من حرب اهلية، ده مش مبرر انه يقضي على الجزء اللي مش عاجبه من اهل البلد. والناحية التانية، ده اتسجن نص عمره علشان دينه، ده مش مبرر انه يتصدر لامر هو مش اهله. ده فقد عينيه الاثنين في الثوره، ده مش مبرر انه يطلع ويطبل ويدعم الثوره المضاده. ده هو اللي عمل اهم صفحات للثوره، حركت الناس في الشارع، ده مش مبرر انه يطلع يحشش لايف ويهرتل ولسه الناس قاعده بتتابعه الى اخره. باب فساد وافساد كبير جدا، ضروري في رأي الشخص ده اللي بيفعل في الفعاليه الدوليه نبقى واعيين ليه. الاحداث من هنا زي ما تكون نسخه بالكربون من احداث كتير في بلاد كتير من ضمنها بلادنا. انحصرت سلطة الدولة البائدة علشان تكشف تحتها كنوز لا اول لها ولا اخر، والشعب العبيط نايم على ودنه ومدي تفويض للحرامية ينهبوها زي الكلاب المصعورة. والحقيقة برضو هما مش شرط يكونوا حرامية وكلاب مصعورة، النوع الاخطر من الحرامية هما الحمقى، حمقى في مهمة مقدسة، ودول بيسلموا الدولة للحرامية على طبق من فضة وضميرهم مستريح، ومتخيلين انهم كده بينقذوا الشعب. يلتسن جري جاب مجموعة من الاقتصاديين، شوية اقتصاديين روس كده كانوا بيدعوا لأفكار ميلتون فريدمان علشان يحولوا روسيا لدولة حديثة. المجموعة دي برغم انهم عمرهم ما درسوا في شيكاغو خالص، الا ان الصحافة الروسية كانوا مسمينهم صبيان شيكاغو، التقليد النقاف بتاعتهم يعني. جامعة شيكاغو اللي برضو مش متابعنا من زمان هي اللي فيها ميلتون فريدمان، نبي النيوليبرالية واقتصاديات الصدمة والكوارث. يلتسن حط مجموعة صبيان شيكاغو دي وزراء ليه ومستشارين ونواب حواليه، ومعاهم حط أسماء مرعبة للشعب، حطهم في الداخلية والأمن. وناخد بالنا أن تجربة تشيلي بتاعت السفاح بينوشيه كانت لسه فريش في الوقت ده، وأول ما المراقبين في الداخل والخارج شافوا اللي بيحصل قالوا لك بس بينوشيه روسيا وصل. اول حاجه عملتها فرقه صبيان شيكاغو دي تحت حمايه البلطجيه بتوع الامن بعد اسبوع واحد بس من استقاله جوربي هي هبد الشعب بصدمه جديده، تحرير اسعار البضائع. خلاص مفيش حاجه اسمها تسعيره من الدوله، ارمي الناس بقى للعرض والطلب. تحرير سعر الصرف والعمله تعومت، الناس صحيوا لقيوا تحويشة عمرهم بقت ولا تسوى، وبداية الموجة الأولى من خصخصة الدولة. الشركات المملوكة للدولة هيتم بيعها بطريقة هنحكي عنها بعد شوية، ومع الخصخصة جزء كبير من العمالة تم تسريحها، والبطالة بقت في معدلات مرعبة. وبعد السنة المهلة بتاعت يلتسن تلت الشعب الروسي بقى تحت خط الفقر، الناس فاض بيها وطلبوا البرلمان انه يخلع الحكومة المقرفة دي، وكفاية بقى تجارب لحد كده. في ديسمبر 1992 وبعدها بثلاث شهور كان في تصويت على سحب الصلاحيات بتاعت يلتسن، الصلاحيات المطلقة اللي كان اخدها دي اللي كانت مفروض انها لمدة سنة وتم تمديدها، راح هو اعلن حالة الطوارئ ورجع صلاحياته لنفسه. المحكمة الدستورية حكمت ببطلان الاجراءات اللي عملها يلتسن دي. العجيب بقى ان الصحافة الغربية بتاعت الحرية والديمقراطية والمهلبية دي اتهمت البرلمان والمحكمة انهم لسه سوفييت من جواهم يعني، وانهم مش فاهمين يعني ايه حرية وديمقراطية ولا عارفين يعني ايه تغيير، وفضلت في حالة تربص بالبرلمان لحد 1993. البرلمان وافق على موازنة فيها شوية مخالفات لتوجيهات بنك الخراب الدولي، يعني شوية دعم للسلع الاساسية ومحاولة تبطيء عملية الصدمة حبتين، وهنا كانت فرصة يلتسن الذهبية انه هاجا وماج وقال لهم انتوا كده هتضيعوا الدعم اللي هيجيلنا من بره وهنتبهدل بهدلة ما شفناهاش قبل كده، وقرر يعمل استفتاء شعبي على حل البرلمان وانتخابات برلمانية مبكرة. وبالرغم ان عدد اللي صوتوا كان محدود جدا الا انه احتفل بالنصر وقال ان الشعب اداني تفويض وامر بحل البرلمان. بس برضه عم يلتسن، ما انت ممكن تحلهم النهاردة والشعب يرجع يختارهم بكرة. راح مطلع تسريب متعمد للصحافة من بنك الخراب الدولي بيقول ان فيه 1.5 مليار مساعدات لروسيا كانت مفروض هتاخدها روسيا تم تعليقها لان الروس مش جادين في التحول من الاشتراكية للرأسمالية وقاعدين بيتدلعوا. استغل يلتسن التسريب مع الاستفتاء اللي كان معمول قبل كده، الاستفتاء العبيط اللي كان عامله ده، واعلن فعلا حل البرلمان وتعليق الدستور، ما عرف بعد كده باختيار بينوشيه الروسي. بعدها بيومين باجماع شبه كامل ما عدا صوتين بس صوت البرلمان المحلول على سحب الثقه من بوريس يلتسن، والمحكمه الدستوريه حكمت بعدم دستوريه حل البرلمان اللي كان حله يلتسن وموضوع تعليق الدستور ده الاثنين مش دستوريين. كده احنا بقينا في مواجهه وحرب مباشره ما بين المحكمه الدستوريه والبرلمان من جهه وما بين بوريس يلتسن من جهه تانية. امريكا بقى راعيه الديمقراطيه والحريه بسرعه بعتت هديه 2.5 مليار دولار، هديه ومساعدات ليلتسن، وكلينتون اعلن دعمه ليلتسن في حربه ضد الرجعيين. النواب اعتصموا في البرلمان والمؤيدين للبرلمان زحفوا بالالاف، ويلتسن قطع الكهرباء والمية والتدفئة عن البرلمان والمنطقة المحيطة به، وبعد قوات من الجيش تحاصر البرلمان لمدة اسبوعين. البرلمان اللي يلتسن اصلا اكتسب شرعيته بناء على دفاعه عنه النهاردة بعد اقل من 3 سنين بيحصره بالدبابات ويمنع عنه الكهرباء والمية والتدفئة. بعد مرور اسبوعين كان الطرفين خلاص على وشك التسليم بمرجعية الشعب وعمل الانتخابات المبكرة اللي عايزها يلتسن، لحد ما الاخبار وصلت موسكو عن التجربة الصغننة اللي كانت دايرة جنبهم في بولندا، يمكن هنحكي عنها في حلقة جاية ان شاء الله، وهي كانت بمثابة تجربة تونس لمصر كده، بلد اصغر وماشية خطوتين ثلاثة اسرع من مصر او اسرع من روسيا. وصلت الاخبار ان الشعب هناك اقصى اشباه يلتسن في انتخابات مبكرة زي اللي كان عايزها يلتسن دي، فتراجع يلتسن بسرعة تماما عن موضوع اقتراح الانتخابات ده. الاقتراح ده اللي هو اصلا عمل تصويت علشان وقال لك الشعب اداني تفويض وامر والكلام ده لا ماليش فيه، لغى الاختيار ده تماما من دماغه وقرر يضاعف اعداد القوات المسلحة حوالين البرلمان. وجت بعدها خطوة متهورة عملتها المعارضة بانها بعتت مظاهرة في اتجاه مبنى التلفزيون تطالب بالنزاهة في تغطية الأحداث اللي بتحصل. كان في من المتظاهرين للأسف بعض المسلحين، لكن كانت الأغلبية سلميين ومعاهم نسائهم وأطفالهم. يلتسن استغل اللقطة بتاعت المسلحين دول وفتح عليهم المتروليوزات، قتل منهم 100 ومن طرفه اتقتل جندي واحد. طبعا في ناس معرضين كتير حملوا المسؤولية للمتظاهرين، ازاي تشيلوا سلاح في وجه قواتكم المجلحة الباسلة؟ لكن الناس الطبيعيين واللي بيفهموا في القانون وفي حق الناس في الدفاع عن مكتسباتها السياسية حملوا المسؤولية بالكامل للحرامي يلسن اللي عايز يسرق من الناس حريتها والديمقراطية اللي اكتسبوها بعد سنين من القهر في الاتحاد السوفيتي، وحملوا جزء تاني على الدعم بتاع واشنطن سواء كان الإيجابي بالفلوس أو السلبي إنهم غضوا الطرف تماما عن اللي بيعمله يلسن، وقالوا يعني لو كانت واشنطن قالت له بس كخ كده أي حاجة كان ممكن يوقف ويرجع للمفاوضات تاني مع المعارضين، لكن اللي حصل العكس وتم تشجيع يلسن على اللي بيعمله. قرر يلسن حل كل المجالس المحلية وأي حاجة فيها أي ريحة من اختيار الشعب، أي حاجة جاية بانتخابات كنسلها. وفي 4 أكتوبر 1993 أمر الجيش اللي كان لسه مزود له مرتباته باقتحام البرلمان وحرقه بالكامل، وحاز يلسن على لقب بينوشيه الروسي بعد 20 سنة من بينوشيه الأصلي في تشيلي. زي ما الكتابة بتقول، الاتحاد السوفيتي المرعب انهار من غير رصاصة واحدة تضرب، لكن رأسمالية الكوارث احتاجت تدمير وحرق وقتل علشان تقوم ضد إرادة الشعب. 500 قتيل و1000 جريح، صدمة ودم ما شفتهوش روسيا من أيام الثورة البلشفية. طبعا دي بتبقى أفضل بيئة حاضنة للرأسمالية بتاعت فريدمان وصبيان شيكاغو والنيوليبرالية. مفيش برلمان، شعب مصدوم مش مصدق اللي بيحصل، والدبدبات في الشارع والجيش. اعتلى فريق بينوشي منصة التشريع دون رقيب ولا حسيب، وحرفيا كانوا بيحتفلوا على جثث الضحايا، وبدأوا في إصدار قوانين. مفيش دعم لأي حاجة ولا حتى للعيش، مفيش تسعيرة لأي حاجة، السوق يتفتح لكل البضائع الأجنبية، كل ما تبقى من الدولة يتم بيعه بسرعة مرعبة. البلد حرفيا بيتم تقليعها من أي حاجة ذات أي قيمة، وبتتحول لبنوك برة بمعدل تقريبا 2 مليار دولار في الشهر. والسؤال يا ترى مين المستفيدين من عملية البيع دي؟ حواري يلسن ورجالته وبقايا الحزب الشيوعي ومستثمرين أجانب وبعض قيادات الجيش ومديرين البنوك. قبل الصدمة ما كانش فيه مليونير واحد في بره روسيا كلها، وبعد الصدمة بقى فيه 17 ملياردير، ودول اللي سموهم الأوليغارك أو الأوليغارشية أو الأقلية الحاكمة. وتعالي هنا بقى أحكي لك إزاي الأصول دي كانت بتتباع. حاجة كده فيها ريحة وطعم أبو علاء وولاده. المتعارف عليه إن النيوليبرالية بتفتح الباب بشكل مباشر للشركات الدولية إنها تدخل السوق بتاع البلد تفرمطه من بعد الصدمة، لكن في روسيا اتلعبت بشكل مختلف شوية، حاجة كده على طريقة المؤسسة العسكرية المصرية بس بشكل مختلف حبتين. اشتغل الأوليغارشية سمسرة من الباطن. ازاي؟ قانون بيمنع بيع أصول الدولة للأجانب، لكن المواطنين بما فيهم الأوليغارشية في بداية الوقت ده معهمش فلوس عشان يقدروا يشتروا بيها حاجة، فالأوليغارشية عملوا بنوك خاصة، والوزراء بتوع يلسن اللي هم برضو كمان كانوا أوليغارشية حولوا فلوس البنك المركزي بتاع الدولة على البنوك الخاصة دي، وفي نفس ذات الوقت أوكلوا للبنوك الخاصة دي إدارة عملية بيع أصول الدولة، فبقت البنوك الخاصة تعمل مزاد. سبحان الله، هم اللي كان يرسى عليهم المزاد، ما هو أصلا ما فيش حد في الدولة تاني مع فلوس غيرهم، اللي هي فلوس البنك المركزي اللي هي أصلا فلوس الشعب. فكده عملية شراء مضمونة، لحد قادر يخش من بره ولا حد جوه مع فلوس غيرهم. فالبنوك الخاصة بتاعت الأوليغارشية اشترت أصول الشعب بفلوس الشعب. هو استغلال السلطة وفساد وكده، بس يعني مفيش خسارة للدولة بشكل كامل، يعني الفلوس دي ما هترجع للبنك المركزي تاني. الحقيقة لا، مش ده اللي حصل خالص. المشكلة ان الحاجات دي اتباعت بتراب الفلوس، اتباعت بتراب الفلوس حرفيا، خصوصا بيع شركات البترول والنيكل اللي هي يعني كان مسميها لينين The Commanding Heights، او يعني مرتفعات الحكم، يعني هو اللي سيطر عليهم يحكم البلد. شركة بترول روسي بحجم شركة توتال الفرنسية، نفس حجم الشركة تقريبا بتاعة توتال، اتباع 40% من اسهمها ب 88 مليون دولار. ولك ان تعرف ان مبيعات توتال الفرنسية مش اصولها، المبيعات اللي هي بتبيعها بس دي كانت 193 مليار في 2006. يعني لو تقريبي كده، وطبعا مش بشكل دقيق، بس يعني علشان نحاول نساعد خيالنا انه يستوعب عملية النهب اللي حصلت دي، لو قلنا ان الشركة الروسي قد توتال ف 40% منها، يعني بنتكلم على بتاع 77 مليار دولار مبيعات، اتباعت اصولها ب 88 مليون. شركة النيكل الروسي اللي هي بتعمل 20% من النيكل في العالم كله، اتباعت ب 170 مليون دولار، وكانت مكاسبها مش مبيعاتها ولا أصولها، مكاسبها وصلت لواحد ونص مليار دولار بعد فترة قصيرة خالص من بيعها. شركة يوكوس الروسية للبترول اللي بتسيطر على بترول أكتر من بترول الكويت كله، اتباعت ب 309 مليون دولار، عوايدها في أوائل الألفية كانت وصلت لأكتر من 3 مليار دولار في السنة. 51% من شركة سيدانكو للبترول اتباعت ب 130 مليون دولار. بعدها بسنتين بس تم تتمين الأسهم دي في السوق ب 2.8 من 10 مليار دولار. شركة سلاح عملاقة اتباعت ب 3 مليون دولار. يعني اللي فاكر حضراتكم قضية بيع عمر افندي وشركة بيع المصنوعات هيريليت قوي الموضوع ده. الشركات كانت الاراضي اللي عليها الشركة تسوى 10 اضعاف الثمن اللي اتباعت بيه. يعني كده ايه اللي حصل؟ سرقة ونهب لأصول الدولة، وبقى عندنا يعني طبقة حاكمة بتدير الدولة دلوقتي. ما ماشي، ما هو ده اللي كان حاصل قبل كده. ما هي ايام الاتحاد السوفيتي هم نفس الطبقه دي هي اللي كانت حاكمه برضه، وهم الاوليغارشيه دول ايه؟ ما هم روس وهيشغلوا المكنه الروسي والناس هترزق جوه البلد برضه. لا، الخطوه اللي بعدها قضت على كل امل للدوله. الاوليغارشيه باعوا جزء كبير من الاصول اللي اشتروها دي، اللي هي خلاص دلوقتي ما بقتش ملك الدوله ولا يسري عليها حكم عدم القدره لبيع للاجانب، باعوها للاجانب، وتم تحويل مبالغ مرعبه خارج روسيا بناء على العمليات دي. وبقت الدول الغربيه اللي كانت ما تحلمش تدخل مصنع او مقر شركه من الكوماندنج هايتس دول، بقى ليها حصص واسهم في عصب الاقتصاد الروسي. والاوليغارشيه للاسف برضه باعوا باثمان زهيده جدا، حرامي ومش عارف قيمه اللي سرقوه فبيبيعوا رخيص، وكل ده بيحصل بسرعه مرعبه. الغرب كله جاي يكبش بسرعه لان محدش عارف بكره مخبي ايه، يلسن ممكن يتغير، وخايفين لو اي حد جه مكانه اكيد هيقفل حنفيه الاستنزاف الاقتصادي دي. بنوك اوروبا وامريكا رصدت مبالغ كبيره جدا للاستثمار في روسيا، وكان المتداول في سوق البيزنس وقتها لو عايز استثمار يجيب لك عائد 2000% في 3 سنين روح حط فلوسك في روسيا. كله راح. تبديل الدوله ده كان بيتم بالتوازي مع الاجراءات الاقتصاديه اللي حكينا عنها، وبدل السنه بتاعت يلتسن واللي الحقها بعد كده بالانقلاب علشان ينفذ برنامجه الاصلاحي ينتهوا بانتعاش الاقتصاد الروسي، انتهوا بانهيار شعبيته هو تماما. ويعني الغرب والاوليغارشيه كانوا بيحاولوا يسوقوها، يعني اما بدعايه وبروباجندا على القنوات بتاعت الاوليغارشيه، او حتى بالدخول في حروب زي حرب الشيشان في 1994، او حتى بعمل صدمات او استغلال صدمات جديده للشعب زي تفجيرات 99. رعب فظيع حصل في 99 فعلا، تفجيرات ضخمه جدا بس ضخمها زياده الاعلام الروسي علشان يلهي الناس عن اللي هم فيه. انفجارات فظيعه اتهموا فيها الشيشان، وكان نتيجتها حرب الشيشان الثانيه، وظهر هنا نجم جديد وهو فلاديمير بوتين رئيس الوزراء صاحب الخلفيه المخابراتيه اللي شن حرب في الشيشان على المناطق المدنيه زي اي كلب خسيس، واللي تم تسليم الحكم بدون انتخابات، يعني حاجه عاديه كده سلموا له روسيا. حصل الكلام ده في ديسمبر 1999، واول قرار اخده بوتين انه ظبط ليلتسن خروج امن من السلطه، حاجه كده اخر حلاوه دون حساب ولا عقاب، لا على القتل ولا على الفساد. ولا يزال بوتين رابط على صدر روسيا حتى يومنا هذا. حصاد الصدمة. تعالوا نشوف بسرعة نتيجة المدعكة دي كانت ايه على الشعب الروسي. اقتصاديا على اعتبار يعني ان الصدمة دي جت علشان تحسن اوضاع الاقتصاد. على سنة 1998 كده كان تقريبا 80% من المزارع الروسية فلست، و70 الف شركة قفلت، والبطالة بقت عاملة زي الوباء. في 1989 قبل الصدمة كان في 2 مليون روسي تحت خط الفقر، بعد الصدمة 74 مليون روسي بقوا تحت خط الفقر. في ظرف 8 سنين بس الصدمة فقرت 72 مليون بني آدم. اجتماعيا وبالرغم من كل البؤس اللي كان الروس عايشين فيه تحت حكم الاتحاد السوفيتي، إلا أنهم كانوا ضامنين أكلهم وعلاجهم وتعليمهم وسكنهم من الدولة. في 2006 رصدت اليونيسف وباء جديد في روسيا وهو أطفال الشوارع. 3.5 مليون طفل عايشين في الشارع في روسيا. الدولة أنكرت وقالت هم بس 750 ألف. ده غير طبعا الفجوة المرعبة اللي بين الطبقات ما بين الأوليغارشية وباقي الشعب، اللي كأن دول عايشين في زمن ودول عايشين في زمن تاني خالص. وباء كمان انتشر مع انتشار الصدمة وهو إدمان الكحول والمخدرات. مستخدمي العقاقير المخدرة زاد بنسبة 900% حسب إحصائيات سنة 2004. أكثر من 4 مليون بني آدم أغلبهم مدمنين هيروين، ونتيجة للإدمان بتنتشر كل أمراض الدم بقى المعدية. معدلات الإصابة بالإيدز وصلت لمليون مصاب. معدلات الانتحار كمان تضاعفت. معدلات جرائم العنف زادت 4 أضعاف. حصاد الصدمة كان حصد أرواح 10% من الشعب الروسي، سواء كان الحصاد ده بطرق مباشرة أو غير مباشرة. طب إحنا يعني ليه نلوم النيوليبرالية والرأسمالية؟ المشكلة كانت في الفساد، فساد في التطبيق. الحقيقة هما الجماعة دول كل ما يتزنقوا يقولوا فساد، لكن الحقيقة عملية التدمير والصفحة البيضاء هي جزء من المقصود والمتعمد عمله برأسمالية الكوارث. هي عمليات الصدمة الكهربائية للمريض العصبي علشان تكسره وترجع تبنيه تاني إذا قدرت. أصحاب النظرية هم اللي دعموا إجراءات يلتسن علشان بسرعة تخلص على شكل الدولة القديم والسوق بقى يحرر نفسه وتحصل الانتعاشة والقفزة الاقتصادية الكبرى. كلامهم كان إن جشع السوق واحتياجاته هي اللي هتقود للتغيير والتطور، لكن هي دي بالظبط نتيجة جشع السوق. صبيان شيكاغو ومستشارين يلتسن الأمريكان اللي هم عبقرة النظرية نفسهم وقت ما الجيش اقتحم البرلمان كانوا بيحتفلوا بالصدمة دي وبيستعدوا لما بعدها. واحد من مستشارين يلتسن قالها صريحة إن الديمقراطية في روسيا كانت عائق لفتح السوق، ودلوقتي لما شلنا البرلمان نقدر بقى نتحرك بشكل أفضل. الحقيقة احنا كنا مكتئبين قبل كده ودلوقتي نفسنا اتفتحت على الشغل. تشارلز بليتزر كبير اقتصاديين بنك الخراب الدولي قال بعد حرق البرلمان إن مفيش حاجة مبهجة في حياته قد الانقلاب العسكري ده، وانه عمره ما استمتع كده في حياته كلها. مفيش حد ممكن يقبل بارادته انه يتبهدل البهدله دي، فلازم تنزع اراده الناس الاول علشان المكنه النيوليبراليه تشتغل. النيوليبراليه لازم لها ديكتاتوريه علشان تجبر الناس على تنفيذها. جيفري ساكس اهم اقتصادي امريكي وقت انهيار الاتحاد السوفيتي كان خطته مستوحاه من خطه مارشال، ان يعني يجمع مساعدات بتاع 15 مليار لروسيا و15 مليار لباقي الجمهوريات بتاع الاتحاد السوفيتي، ويلغي شويه الديون ويعمل شوية ودائع مالية ودمج في السوق الغربية، لكن اقتراحاته دي اترفضت تماما وبشكل قاطع. الحقيقة ان وهم الكنزية والرأسمالية المروضة انتهى تماما بنهاية الاتحاد السوفيتي، لان خلاص ما بقاش في داعي ان الرأسمالية تبقى جذابة او يعني سكسي، لان ما بقاش في ليها منافس. هناخد في الحلقة الجاية ان شاء الله مثال تاني من ناحية تانية من الكوكب من جنوب افريقيا. ان شاء الله نهاية الاسبوع ده على القناة الاسبوعية الحلقة التالتة من الدردشة حوالين مسلسل الاختيار. الناس يعني اللي متابعنا هناك يمكن احنا مش بنتكلم عن المسلسل واحداثه وعلى قد ما بنتكلم عن القضايا اللي طرحها، وبنحاول ان احنا نفتح فيها نقاش يعني قد يكون مفيد. فاللي عايز يعني يتابع النقاش ده اهلا بيه على قناة الشخانة الاسبوعي، وشكرا جزيلا لمتابعة حضراتكم، ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام.